الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بتقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وعرفنا أن ضابط الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء على العكس من ذلك. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، فالأمر والنهي والاستخبار من قسم الخبر أو الإنشاء من قسم الإنشاء. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن، التمني خبر أو إنشاء؟ إنشاء. وش المراد بالتمني أو في عشر؟ والعرض إلى تمن ولعرض طلب الشيء بالرفق، والتحضيض إزعاج نعم شدة وحث، وقسم. طيب القسم معلوم، إذن هذه كلها من قسم الإنشاء، الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم. وهكذا عرفنا مما يلحق بذلك نعم العقود، وهكذا أيضا الفسوخ، وهكذا الندى، كل هذا داخل في مسمى الإنشاء. قال العلامة العملي رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل ما استعمل. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه. وقيل ما يجري خطابا في السلاح في السلاح القدما. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه. وقيل ما يجري خطابا في السلاح قدما. فبين العمريت رحمة الله عليه أن الكلام أيضا ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، ولهذا قال: وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه. فهذه الحقيقة عنده اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز على العكس من ذلك، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. وهذا هو المشهور عندهم في التفريق بين الحقيقة والمجاز. وقبل الخوض في ذلك نحب أن نبين أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا أصل له في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في آثار الصحابة، ولا في آثار التابعين، ولا أصل له في القرون المفضلة، فلم يأتي في كتاب الله عز وجل تسمية الكلام بحقيقة أو مجاز، ولم يتلفظ بذلك الصحابة ولا التابعون، ولم يكن له ذكر، أعني هذا التقسيم في القرون المفضلة، وإنما انتشر ذلك في القرن الرابع، وكان ظهور ذلك في أواخر القرن الثالث، والشهر في القرن الرابع. ولا أصل أيضا لذلك في كلام أهل اللغة الذين نقلوا اللغة عن العرب، كأمثال الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو العلاء والأصمعي ونظائر هؤلاء. فهؤلاء لم ينقلوا عن العرب أنهم قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولم يتلفظوا بذلك، ولا عرفوا مثل هذا التقسيم، ولا قرروه، ولا نقل ذلك عنهم، وإنما حصل هذا من المتأخرين من أهل اللغة. وهكذا قيل أن أول من تلفظ بالمجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه ألف كتاب مجاز القرآن، لكنه لم يقصد ما ذهبوا إليه. وإن كان من يقرر المجاز يعزي ذلك إلى أبي عبيدة وهذا من الخطأ البين، فإن أبا عبيدة لم يذهب إلى المعنى الذي أرادوه بالمجاز، مجاز القرآن يعني معنى القرآن والتعبير عن القرآن وتفسير القرآن. وكتاب الذي وضعه لم يضعه في المعنى الذي أرادوه، وإنما هو كتاب التفسير، فلا يصح أن يقال إن أبا عبيدة هو أول من تلفظ بالمجاز على المعنى الإصطلاحي. ووجد ذلك في كلام الإمام أحمد لكن ليس على المعنى الذي اصطلحوا عليه، فإنه استعمل المجاز على معنى ما يجوز، فإنا ونحن من مجاز القرآن أي مما يجوز في القرآن، أن الشخص إذا كان معظما لنفسه أو له أتباع يطيعونه أن يقول فعلنا، ويأتي بضمائر الجمع فعلنا كذا، ويعبر عن نفسه بضمائر الجمع، فهذا جائز في لغة العرب وبما جاء في القرآن. فقال الإمام أحمد أن هذا من مجاز القرآن أي مما يجوز، ولا يقصد بذلك المجاز الإصطلاحي، فنسبة هذا المذهب الإمام أحمد نسبة غير صحيحة، أعني أنه أراد بالمجاز المجاز الإصطلاحي. أما الإمام الشافعي فلم ينقل عنه كلمة في تقرير ذلك، مع أنه أول من دون علم أصول الفقه في كتاب الرسالة، ولم يخض في الحقيقة والمجاز، وهكذا الإمام مالك، وهكذا الإمام أبو حنيفة، فلم ينقل عن هؤلاء أنهم قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. وهذا التقسيم إنما ظهر من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، ثم انتشر في غيرهم انتشارا واسعا، وهم لما قسموا الكلام لحقيقة ومجاز لم يكن مجرد الصلاح اصطلحوا عليه، وإنما قصدوا بذلك الباطل، وقصدوا بذلك التشكيك في مسائل، تشكيك الناس في مسائل العقيدة، وقصدوا بذلك أن يردوا كثيرا من الأسماء والصفات بحجة المجاز، فيأتون إلى أسماء الله عز وجل فيقولون الأسماء حقيقة في المخلوقات ومجاز في الخالق، الله عز وجل سمى نفسه بأسماء من قبيل المجاز، هي أسماء لمخلوقاته لكنه أضاف إلى نفسه إضافة مجازية، وهكذا يأتون إلى الصفات ويزعمون أنها من قبيل المجاز، ثم اتفقوا بعد ذلك أن المجاز يجوز نفيه، اتفقوا على أن المجاز يجوز نفيه، كل من قال بالمجاز يرى أن المجاز يجوز نفيه، وبناء على هذا توصل إلى جواز نفي الأسماء عن الله عز وجل، وإلى جواز نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فتقسيم الكلام لحقيقة مجاز من مكر الجهمية والمعتزلة، ولهذا عده العلامة ابن القيم رحمه الله عليه صنما من الأصنام الذي قام بكسرها في كتابه الصواعق المرسلة، فهو من أصنام الجهمية والمعتزلة وغيرهم من علماء الكلام. فتقسيم الكلام لحقيقة ومجاز إنما جاء عن أهل البدع والأهواء ثم انتشر في غيرهم، وهو تقسيم باطل لأنهم أرادوا به الباطل هذا أولا، وثانيا تقسيم محدث في لغة العرب، وليس هو مجرد اصطلاح ليس فيه مفسدة حتى يقال لا مشاحات في الاصطلاح، بل فيه مفاسد عظيمة. وهكذا لم يستطيعوا أن يميزوا بين ما يسمونه حقيقة وبين ما يسمونه مجاز، وادعوا دعوات كثيرة في التفريق بين الحقيقة وبين الحقيقة والمجاز، وكلها ادعاءات باطلة. ناقشهم عليها علماء الإسلام ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وبسط القول في ذلك، وهكذا العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وأبطل القول بالمجاز من أكثر من 50 وجها. والعلامة الشنقيطي رحمه الله عليه ألف في ذلك رسالة صغيرة مشهورة، وهي من جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. نقف عند هذه المقدمة وما يتعلق بالتعريف الذي جاء به العمريطي رحمة الله عليه، نرجع الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا، الحمد لله.